بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعا لحكمتين عظيمتين بينهما في كتابه، فإحداهما مختصة بالإنس، وهي الاستخلاف في هذه الأرض والقيام فيها لله تعالى بالقسط والحجة، والثانية مشتركة بين الإنس والجن، وهي عبادة الله تعالى. فقد قال الله في الأولى منهما لملائكته وآدم منجدل في طينته إني جاعل في الأرض خليفة، وقال في الثانية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك أرسل الرسل إلى الناس وأنزل إليهم الكتب، فأقاموا الحجة وأناروا المحجة وقفا على آثارهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجاء بالحنيفية السمحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، مصدقا لما بين يديه من الحق ومهيمنا عليه. وأنزل الله إليه هذا الكتاب المبين والذكر الحكيم، هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم، ومن تركه من جبار قسم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، وقد بين الله فيه ما يرتضيه لعباده من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق. وهذه السورة الكريمة التي نتأمل بعض فقراتها جاءت لصياغة المجتمع صياغة إسلامية صحيحة. فهذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مهتم بصياغة الإنسان فردا، وبصياغة الأسرة، وبصياغة المجتمع، وبصياغة السلطة. ولذلك جاءت الأحكام الشرعية أربعة أقسام. القسم الأول منها موجه للفرد لصياغته، كطهارته وصلاته وصيامه وما يجب عليه في ذاته وما يحرم وما يشرع له أن يفعله، فيمكن أن يطبق الفرد هذا ولو كان وحده ليس معه أحد، وهذا هو مصلحة الفرد. فالفرد إذا لم يكن مؤمنا بالله ولم يكن يصلي لله كان شرا من البهائم، كان شرا من الكلاب والخنازير. أما إذا كان مؤمنا بالله، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مجتنبا لنواهي الله، ممتثلا لأوامره، فإنه لا يعد إلا مع الملائكة الكرام الذين محضهم الله لطاعته وخلصهم لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وانظروا إلى الفرق الشاسع بين من يعد مع الكلاب والخنازير ومن يعد مع الملائكة الكرام، فرق كبير جدا بين الفرد الذي صاغه محمد صلى الله عليه وسلم ورباه واتبع سبيله وهداه، وبين الفرد الذي أعرض عن حكم الله وولى باب الله ظهره، فتح الله بابه أمامه فولاه ظهره وأدبر عنه واتخذه ظهريا، فكان من المعرضين الذين لا يباليهم الله باله. ثم بعد ذلك جاء لصياغة الأسرة، فالأسرة التي تبنى على أوامر الله وتبنى على ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسرة مباركة ككلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، بيتها مؤسس على التقوى من أول يوم، وأهلها رابطتهم رابطة لله جل جلاله وفي الله وعلى وفق أحكام الله، فهي مما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وهي وسيلة من وسائل الامتثال لأمر الله ورسوله. وأهلها علاقتهم علاقة إيمانية يقوم فيها الرجل برعاية المرأة والعناية بها، وتقوم فيها المرأة ببر الرجل وتربية الأولاد والعناية بالبيت، ويقوم الأولاد ببر الوالدين وتوقيرهما وإجلالهما وخفض الجناح لهما من الذل. وتكون هذه الأسرة نموذجية في كل أمورها، كل فرد منها يقوم بواجبه تجاه الأسرة، فلا يفرط في أي حق عليه ولا يريد حقا ليس له، فينطلق من حكم الله جل جلاله. وهذه الأسرة التي صاغها محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى نماذجها، أين الأولاد الذين تربوا في تلك الأسر الكريمة؟ فمثلا عبد الله بن العباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر ونحوهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تربوا في هذه الأسر كان بلاؤهم في الإسلام وأثرهم فيه عظيما، وما من مسلم ولا مسلمة إلا وهو يتمنى أن يرى أحدا منهم ولو طرفة عين. كذلك المجتمع الذي صاغه رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع مغاير لمجتمع الجاهلية بالكلية، كما أن الأسر كانت تقام في الجاهلية على أساس النزوات والشهوات، وكانت هذه الأسر لا يؤدي فيها أحد الحق الذي له الذي عليه ولا يرضى بالحق الذي له، ولا تؤسس على التقوى من أول يوم، فأهلها علاقتهم علاقة شهوانية كالبهائم، ولا يؤدي أحد منهم الحق لأحد، وتكون متفككة منفصلة، إذا زالت الحاجة زالت الأسرة وتفكك بنيانها، ويقع الطلاق لأدنى الأسباب وأتفهها، فهذه الأسر ليست مصوغة على صياغة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن العلاقة بين أهلها علاقة مادية جاءت لطلب مال أو لطلب شهوة أو لنحو ذلك، فلا فائدة فيها، ليست مبنية على أساس، بل بنيان أهلها على شفا جرف هار ينهار بهم في الوقت الذي يشاءه الله ويريده، وهم لا يشاركون في شيء من ذلك، لأنهم أصلا ما جاءوا ليبنوا بناء مستقلا يوصلهم إلى جنات الله ومرضاته. والمجتمع الجاهلي كان مجتمعا تخالف فيه أحكام الله، فلا يقوم فيه الناس لله بالحجة، ولا يهتمون برعاية الضعفاء والمساكين، ولا يقوم الجار برعاية حق جاره، ولا يرعى المسكين واليتيم، بل إن كثيرا من المستضعفين ينالوا العقاب على أيدي المجتمع كأن ضعفهم جريمة قاموا بها، فكان البنات يؤدن، وكان النساء يمنعن من الميراث، وكان اليتامى يمنعون من حقوقهم. فالمجتمع الذي لا يصاغ على صياغة الله جل جلاله ولا يبنى على شرعه مجتمع متقطع الأوصال، كل إنسان فيه راض بما لديه ويفخر بما عنده، والقوي يزداد قوة والغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا والضعيف يزداد ضعفا، لأن المجتمع ليس بينه تكافل ولا تعاون، كل أموره ضائعة، يفخر الناس فيه بالأنساب ونسبهم واحد يرجعون إلى آدم، يفخرون بالمال وهو زائل، يفخرون بمجرد فتكة قام بها إنسان أو تصرف قام به ولا فائدة في ذلك، يفخرون بذنوب آبائهم وأجدادهم عياذا بالله وقد ماتوا. فهذا المجتمع مجتمع فاسد، ليس صالحا لتحمل أعباء الرسالة العظيمة، وليس أهلا لأن يرسل إليه خير البرية، أن يأتيه خير البرية من عند الله بخير الكتب. لكن المجتمع الصالح الذي يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ويؤدي الحقوق إلى مستحقيها، فالضيف فيه يكرم إكرام الضيافة في الإسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والجار يؤدى حقه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وقال: ما زال جبريل يحثني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقال: الجار المسلم له حقان، والجار الكافر له حق واحد، فكل له حقه. وكانت الرحم تقطع في المجتمعات الفاسدة، أما في المجتمع الذي صاغه الله سبحانه وتعالى ورباه محمد صلى الله عليه وسلم فالأرحام معتبرة، توصل ببلالها، توصل بحبالها، وتبل ببلالها، كما قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله خلق الخلق قامت الرحم، فقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: رضيت. قال: فذلك لك. فالله سبحانه وتعالى يصل من وصل رحمه ويقطع من قطع رحمه، وكذلك في المجتمع الذي صاغه الله سبحانه وتعالى ورباه محمد صلى الله عليه وسلم، الطريق له حق كما أن البيت له حق. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: ما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمجتمع الذي لا يأخذ بهذه الصياغة، الطرق فيها لا اعتبار لها، فالإنسان لا يبالي بما يضع في الطريق وبما يصنع فيها، يظلم الناس في طريقهم بما يأخذ مما ليس من حقه. ومن اغتصب شبرا أرضا طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، وينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه، ويؤذي الناس في طريقهم، ولذلك لا يبالي بما يجعله في الطريق من الأوساخ والأقدار. أما المجتمع الذي صاغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن إزالة الأذى من الطريق فيه عبادة لله جل جلاله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إماطة الطريق إماطة الأذى عن الطريق صدقة. والمجتمع الذي صاغه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه تفاخر بالآباء والأنساب والألوان واللغات والأموال والأمور الزائلة، بل أهله يعلمون أنهم صائرون إلى الله جل جلاله، ألا إلى الله تصير الأمور، وينتظرون لحظة اللقاء عند الله جل جلاله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهي اللحظة التي يودون ويريدون قطع المسافة إليها: وعجلت إليك ربي لترضى. يسعون لتكون أعمارهم وسيلة لنجاتهم بين يدي الله، ويعلمون أنهم سيقدمون على الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فيجعلون هذه الدنيا محطة فقط لقطع الطريق إلى الله جل جلاله وللوصول إلى جناته ومرضاته. فإذا أنعم الله عليهم بأية نعمة صرفوها في عبادته، وهم بذلك قد زالت الفوارق بينهم، لأنهم ينظرون إلى هذه الفوارق على سرعة زوالها، على أنها مجرد تخصيص إلهي ليس للإنسان فيه شيء. فالإنسان إذا وقف على المقبرة، هل يستطيع أن يميز لي بين قبر الذكر وقبر الأنثى؟ هل يستطيع أن يميز بين قبر الأبيض وقبر الأسود؟ هل يستطيع أن يميز بين قبر الغني وقبر الفقير؟ هل يستطيع أن يميز بين قبر المعمر والمنقص من عمره؟ هل يستطيع أن يميز بين قبر الملك وقبر المملوك؟ هل يستطيع أن يميز بين قبر من كان يأمر وينهى ومن كان مأمورا منهيا؟ لا يستطيع ذلك. فمعنى ذلك أن كل الفوارق قد زالت وذهبت. انظروا إلى الأكفان التي يدرج فيها الأموات، هل يوجد فيها طبقية وافتراق؟ لا يوجد فيها طبقية. الذي يموت يكفن كما يكفن كل إنسان من المسلمين، ويصلى عليه كما يصلى على كل إنسان من المسلمين، ويحفر له في الأرض كما يحفر لكل إنسان من المسلمين، ويوارى كما يوارى أي إنسان من المسلمين. فهذه الفوارق إذن مؤقتة لا يمكن أن تؤثر في تصورنا. ثم الأمر الآخر، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بمهمة عظيمة عند الله، وهي بناء الدين وإقامته لله جل جلاله. وهذا المشروع الكبير الذي أسسه محمد صلى الله عليه وسلم شركة باقية يشترك فيها الناس جميعا، كبارهم وصغارهم وذكورهم وإناثهم، كل مشارك في هذه الشركة، ورأس مالها الإيمان بالله، لا يمكن أن يتفاوت الناس فيها حينئذ. هذه الشركة الكبيرة ليس فيها محسوبية ولا رشوة ولا غبن، أهلها يشتركون فيها جميعا وينعمون ويسعدون بها، لا يمكن أن يكون فيها إقصاء لأحد. الشركة التي يؤسسها المسلمون فيما بينهم شركة تعاون وإخاء، إنما المؤمنون إخوة، شركة إقامة مشروع عظيم كل فيه يؤدي جهده ويقوم بحق الله عليه، ولا يمكن أن يعذر أحد بترك حق يستطيع أن يؤديه. الذي يستطيع أن يأمر بالمعروف لا يمكن أن يعذر إذا لم يأمر به، والذي يستطيع أن ينهى عن المنكر لا يعذر إذا لم يقم بذلك، والذي يستطيع أن يعلم لا يعذر إذا لم يقم بذلك، والذي يستطيع أن ينفق لا يعذر إذا لم يقم بذلك. فهم متعاونون على البر والتقوى كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. يتعاونون جميعا، ولا يمكن أن يتم هذا إلا إذا ذابت الفوارق بينهم وزالت عنهم عبية الجاهلية وتفاخرها بما كان عليه أهلها. لا يمكن أن يكون حمال هذا الثقل العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله متفاوتين، يخون بعضهم بعضا ويغش بعضهم بعضا ولا يقوم بعضهم بالحق الواجب، لأن هذا عبء عظيم نحمله جميعا في رقابنا. وإذا تفاوتنا في حمل هذا العبء فإن ذلك التفاوت مضر بنا نحن أولا. فلهذا أنزل الله هذه السورة الكريمة لتزيل كل ما يؤدي إلى الفرقة والنزاع بيننا. فالناس إذا كانوا في أمن ورخاء كثيرا ما يقع بينهم تفاوت في الرأي يؤدي إلى خصومة، لكن إذا كانوا في وقت الشدة والفزع لا نجد أحدا منهم يلتفت إلى تلك الأسباب والاحتكاكات التي تؤدي إلى الخصام. في وقت الفزع ينفر الناس جميعا فيهربون، فالذي يضايق إنسانا في الطريق لا يحس به في وقت الفزع. ولذلك يقول عويف القوافي: لما أتاني عن عيينة أنه عان عليه تضاعف الأقياد، بذلت له نفسي النصيحة: إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد. فكذلك هنا لا بد أن تذهب الأحقاد وأن تنسجم النفوس. ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الجيل الفريد في مكة 13 سنة حتى لم يبقى لدى أحد منهم أي شيء من عبية الجاهلية، وقال فيهم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتفاخرها بالآباء، أنتم لآدم وآدم من تراب. لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، الناس سواسية كأسنان المشط. فتربوا على هذه الأخوة التي هي أعظم من أخوة النسب بدرجات كثيرة، فكان كل مؤمن يرى المؤمنين جميعا إخوانا له أشد من أخوته من إخوة أخوته في النسب، وكانت كل مؤمنة تنظر إلى كل المؤمنات على أنهن أخوات لها، تحب لهن ما تحب لنفسها. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذلك جاءت هذه السورة لإزالة كل الضغائن والهروب وما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء بين المؤمنين. وما أحوجنا إليها في هذا الزمان الذي هو زمان الفتن، يقتتل الناس على أساس أتفه الأسباب، لأنهم أصبحوا يزنون الأمور بالميزان المادي. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أنه قال له: إنكم ستفتتحون مصر وهي أرض يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم نسبا وصهرا، فإذا رأيت الرجلين يقتتلان على موضع لبنة فيها فاخرج. فبين له أن موضع اللبنة إذا رأيت الناس يختلفون عليه ويقتتلون فمعنى ذلك أنهم قد فسدت قلوبهم فيخرج الإنسان. قال أبو ذر: فخرجت يوما إلى السوق فرأيت ربيعة بن شرحبيل بن حسنة يخاصم أخاه على موضع لبنة، فخرجت من مصر. خرج ولم يعد إلى بيته ولم يأخذ متاعه تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزلت هذه السورة حين جاء وفد من بني تميم، وكانوا على عبيتهم وجاهليتهم وكانوا أهل فقر وخيلاء، فجاءوا فنادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات أي البيوت التي يسكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا محمد اخرج إلينا نفاقرك. فأنزل الله هذه السورة لتأديب المسلمين ولإزالة عبية الجاهلية وليعرف الناس ما عليهم وما لهم. فقال الله في مقدمتها: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا سبب من أسباب الفرقة والنزاع والخلاف، وهو عدم الأدب. فالأدب هو خير ميراث، وهو أحسن ما يميز الإنسان. فالإنسان المتأدب المهذب يحبه الناس جميعا، والإنسان السيء الأدب لا بد أن يكون مقيتا مكروها، ولو كان محسنا ولو كان كريما ولو كان زعيما يكرهه الناس لسوء أدبه. وأولى من يتأدب معه رب العزة والجلال جل جلاله: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثم من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الخلق على الله جل جلاله، فهو أولى أن يحترم وأن يوقف عند أوامره ونواهيه. فالصحابة الذين تربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سمعوا كلامه كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا تكلم بكلمة بادروا لتنفيذها وتطبيقها. يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدب الذي هو له أهل. قال مالك: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر، وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه وغشيته الرحضاء حتى قلنا عنه ورحمناه. وكان مالك رحمه الله لتوقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي في المدينة وهو يلبس عليه، فكان لا يمشي إلا حافيا احتراما لتربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أعرابي فلما وقف على القبر الشريف قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبه النقاع والأكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق أن يتأدب معه المؤمنون أدبا شديدا، وأن يحترموه احتراما كبيرا. فقد قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. كما أن من حق الله أن يسبح بكرة وأصيلا، فكذلك من حق رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعزر ويوقر. والتعزير مقتضي لتمام الطاعة والامتثال، أن لا يتردد الإنسان إذا جاءه أمر منه. فقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاء الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يبادر له جميع وأن ينقاد له جميع، ولا يمكن أن يعدل عن أمره إلا من سفه نفسه. فلذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لنا بأمجد صفاتنا. أمجد صفة يمكن أن تخاطب بها ما هي؟ الإيمان. فلو جاء بأية صفة أخرى لما كان ذلك تمجيدا لكم بالمقام الشريف. فقد قال: يا أيها الذين آمنوا، فشرفكم فناداكم بخير صفاتكم وأمجدها وأكرمها. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، نهاكم عن سوء الأدب مع الله ورسوله. فالإنسان الذي يقدم أن يتقدم بين يدي الله ورسوله، وهذا التقدم مقتضي للمبادرة أو مقتضي لرد شيء من أمر الله ورسوله أو مخالفة شيء من أمر الله ورسوله، هذا التقدم مناف للأدب، فلذلك نهى الله عنه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم قال من تمام الأدب: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فرفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عند كلامه أو التحديث عنه أو بحضرته صلى الله عليه وسلم، سبب لبطلان العمل. فصاحبه يعاقبه الله جل جلاله بأن لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، فيحبط عمله ويبطل ولو كان عمله أمثال الجبال. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهذا يشمل ما كان بحضرته وما كان بحضرة حديثه والتحديث عنه. ولا تجهروا له بالقول أي نداء، فقد قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلا يمكن أن ينادى كما ينادى الناس، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أي لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. فالذين يغضون أصواتهم عند رسول الله احتراما له وتقديرا وإهلالا أولئك موعودون بهذا الوعد العظيم، لأن الله كتب في قلوبهم التقوى فجعلهم من المتقين، وجعل السكينة مثبتة لذلك، فليسوا فقط من المتقين اتقاء مؤقتا، بل تقواهم قد كتبت في قلوبهم فألزموا التقوى، ألزمهم الله كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فلذلك قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحن الله قلوبهم معناه أذابها فأزال عنها الخبث، امتحان الذهب والفضة معناه إذابته حتى يزول ما فيه من الأوساخ. فهؤلاء أزال الله ما في قلوبهم من الضغائن والحقد والبخل والأمراض القلوب، زالت عنهم بالكلية. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وعدهم الله بالمغفرة وهي ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة به في الآخرة، وأجر عظيم، وذلك شامل للدنيا والآخرة، فقد وعدهم الله بهذين الخيرين، خير الدنيا وخير الآخرة. وهذا مقتضى لتمام الأدب مع الله ورسوله بأن لا يتعدى الإنسان ما شرعه الله. إذا جاءه أي أمر سأل عن حكم الله فيه، فإذا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه من عند الله بحكم بادر إلى تنفيذه. لا يسأل الإنسان المؤمن عندما يأتيه أمر عن ريعه وفائدته المادية أولا، بل أول ما يسأل عنه عن حكمه، هل هو مأذون فيه شرعا أو غير مأذون فيه. إذا كان هذا الأمر قد حرمه الله ورسوله فلا يقربه بوجه من الوجوه، ولو ظن أنه يترتب عليه مثل أموال قارون، لأنه لا خير له فيه. وإذا كان الأمر مأمورا به شرعا بادر إليه، وإذا كان مأذونا فيه مستوى الطرفين حينئذ ينظر إليه بميزان المصلحة، هل مصلحته أولى أو مفسدته، فيقدم أرجحهما. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، الله غفور رحيم. سبب نزول هذه السورة كما ذكرنا هو هذه القصة، لكن القصة لم تأخذ من السورة إلا آية واحدة، وهي: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، أي أقصد الله آيتين: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، الله غفور رحيم. وذلك أن القصة هي مثال فقط، وليس المقصود أن الأمر يتعلق بذلك الوفد وحدهم، بل هذا أمر مستمر في حياة محمد صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، فلا بد من احترامه ومحبته حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فهو رسول إلى الثقلين الإنس والجن وإلى كل من بعده، فكل من يأتي بعده كأنه يكلمه، وقد وصلت إليه رسالات الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم كأنه سمعها منه. فالآن إذا قرأنا القرآن فنحن موقنون أنه كما أنزل، كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، وهكذا الحديث الصحيح إذا سمعناه موقنون أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأحكام الشرعية موقنون أن الله شرعها على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وأداها، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في ذكر أسباب الخلاف وما يؤدي إلى النزاع: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فمن أبلغ أسباب الخلاف وأبلغ أسباب الشحناء والبغضاء عدم التثبت في نقل الأخبار، فالخبر الذي يسمعه الإنسان لا بد أن يتلقاه بقلبه لا بأذنه لا بلسانه، فالمنافقون هم الذين يتلقون الأقوال بألسنتهم، معناه إذا سمعوها لم تمر على الآذان والقلوب، بل مباشرة ينطقون بها كما سمعوها. ولذلك قال الله في قصة الإفك: إن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فأهل الإيمان إذا جاءهم أمر عرضوه على ما في قلوبهم من الإيمان وتثبتوا فيه، لأن مبدأهم اليقين، فلا ينطلقون إلا على ثبت وبينة، ويعلمون أن الله سائلهم عن كل ما قالوا وكل ما فعلوا وكل ما اجترحوا، فلا يمكن أن يقدموا على الله بأمور قد اختلقوها. ولهذا كانت بيعة النساء التي بيّنها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الممتحنة متضمنة لستة بنود: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه بيعة النساء، لا بد أن يعرفها النساء، لا بد أن يوقن إذا أردنا أن يحشرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسبينا من حوضه صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا على قدمه وتحت لوائه، لا بد أن يتحققنا بهذه البنود الستة: لا يشركنا بالله شيئا. هذا أعظم أمر جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، توحيد الله جل جلاله ونفي الشرك، وذلك شامل لجميع أنواع الشرك وأقسامه: لا يشركنا بالله شيئا. ولذلك نكر شيئا أيا كان: لا يشركنا بالله شيئا، ولا يسرقنا، وهذا يشمل السرقة من الصلاة، السرقة من حقوق الله، السرقة من كل ما أتمنى عليه. فالأمانة عظيمة عرضت على السماوات والأرض والجبال، فأبينا أن نحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فلذلك إذا سرق الإنسان من أمانته فهذا أخص السرقات، أخص سرقة أن يسرق مما هو أمانة لديه. المرأة إذا لم تستر ما أوجب الله عليها ستره من بدنها فقد سرقت من أمانة الله لديها. إذا لم تكف جوارحها عما حرم الله عليها فقد سرقت من أمانة الله لديها. إذا لم تؤدي حق زوجها وتقوم بحق بيتها فقد سرقت مما ائتمنها الله عليه. إذا لم تؤدي طهارتها وصلاتها عن وجه المشروع فقد سرقت من أمانة الله لديها. وهكذا لا يسرقن. ثم ذكر البند الثالث فقال: ولا يزنين. وهذا أمر عظيم، كثير من النساء يظن أنه مقتصر على الفاحشة في أعلى صورها، وهذا غير صحيح. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع لما لا يحل سماعه، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها البطش في سبيل ذلك. وكل هذه الأمور داخلة في الزنا، لأنه درجات، لأن الله لم يقل في عد المنهيات والمحرمات لا تزنوا، فقال: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا، فالاقتراب يشمل الابتسامة والكلمة والكشف عما أوجب الله ستره، والخلوة والريبة، كل ذلك داخل في الاقتراب الذي حرمه الله. ثم بعد ذلك جاء بالبند الرابع: ولا يقتلن أولادهن. أبلغ قتل للأولاد قتل إيمانهم. إذا كانت المرأة لا تربي أولادها على طاعة الله ورسوله ولا تعتني بعقائدهم فقد قتلتهم وهم أحياء، قتلت أولادها حين قتلت فيهم روح الإيمان والتقوى، جعلتهم يحبون المادة ولا يحبون الصلاة، جعلتهم لا تمتلئ أجوافهم من القرآن ولا تجري على ألسنتهم أنواع ذكر الله جل جلاله، فقد قتلتهم وهم أحياء. ولا يقتلن أولادهن. فالأولاد أمانة لدى المرأة، يجب عليها الحفاظ على أديانهم وأبدانهم وآدابهم وأخلاقهم، وهذه أمور إذا فرطت في شيء عظيم منها كان ذلك من قتل الأولاد. كثير من النساء يشتكين من أن الأولاد إذا تخرجوا وأصبحوا دكاترة وتوظفوا لم يشركوها في شيء من أموالهم وما لديهم، وقدموا الزوجات على الأمهات. والسبب أن الأمة قتلت أولادها، لم تربهم على محبة الله ورسوله والانقياد لأوامره ونواهيه. لو أن الأولاد تربوا على ذلك لا يمكن أن يعدلوا بالأم أحدا ولا يمكن أن يساووا بها أحدا. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أباك ثم أدناك فأدناك. فلا بد أن يكون الولد الذي تربى على أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم برا بوالديه برورا شديدا يقدمهما على كل الناس. وهذا أمر إذا رجع الإنسان فيه إلى مقتضى العقل والفطرة سيجده موافقا لمقتضى الشرع. فصخر بن عمرو بن الشريد السلمي لما جرح وطعن فخرج من خصره مثل اليد وكان لا يستطيع الحركة ومكث بذلك فترة طويلة. كانت زوجته تكره القذر والصديد الذي يخرج من بطنه وتكره الرائحة التي تشمها من جرحه وتشتكي منه. وكانت أمه تقوم عليه الليل والنهار وتخدمه ولا تتأذى بشيء منه بل تسر به. فقال في ذلك أرى أم عمرو لا تمل أم صخر لا تمل عيادتي وملت سليمان مضجعي ومكاني وأي امرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في شقا وهوان. ثم بعد ذلك قال ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. وهذا محل الاستشهاد بهذه البيعة. فالبهتان معناه الكذب الذي يتعمد الإنسان إنشاءه فيقوله من غير تحقيق ولا تدقيق. ولا يأتين ببهتان يفترينه الافتراء الاختلاق بين أيديهن وأرجلهن أي في أمر من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة أو في أمر العامة أو في أمر الخاصة. فذلك شامل لكل ذلك. ولا يعصينك في معروف هذا البند السادس وهو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. في القراءة السبعية الأخرى فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والتثبت مقتضي من الإنسان أن يخاف أن يتكلم بغير الحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالتحري معناه الاختيار. فالإنسان إذا كان يختار الكلام الذي هو صدق لا يمكن أن يكون كذابا عند الله لأنه تحرى الصدق ولو أخطأ لكنه لم يريد إلا الصدق. والإنسان الذي يتحرى الكذب أي يختاره فيقول ولا يبالي يلقي الكلام على عواهنه لا بد أن يكتب عند الله كذابا لأن الكذب بعضه يجر إلى بعض. فلذلك لا بد من التثبت في نقل الأخبار. والإنسان إذا لم يتثبت في نقلها لا بد أن يقول ما لا علم له به وحينئذ سيقدح في إخوانه وأخواته بغير الحق. أن تصيبوا قوما بجهالة أن تصيبوا قوما أي أن تطعنوا في أعراضهم أو أن تتكلموا فيهم. أن تصيبوا قوما بجهالة والجهالة إما نقص العلم وإما نقص الحلم. فالجهل يطلق على خلاف العلم وخلاف الحلم. فالجاهلية معناها نقص العقل. فنقص العقل أي نقص الحلم يسمى جهلا كما قال عمرو بن كلثوم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فنجهل أي نتعدى حقوق حدود الأدب وذلك نقص في العقل. وكل ذلك منهي عنه مقيت. أن تصيبوا قوما بجهالة أي بسبب الجهالة إما بسبب جهالتكم بهم فنقلتم الكلام من غير تثبت أو بسبب الجهالة التي هي الطيش والنزق ونقص العقل فوقعتم فيهم من غير أن يكونوا مستحقين لذلك فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تصبحوا يوم القيامة على ما فعلتم في الدنيا نادمين من الطعن في أعراض الناس أو تصبحوا في الدنيا بعد أن يطلعكم الله على النتائج والآثار نادمين حين تكلمتم بغير الحق ووقعتم في أعراض إخوانكم وأخواتكم بغير وجه شرعي فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وذلك إما بالتوبة أو انكشاف الواقع. فالإنسان إذا تاب ندم على ما فرط في جنب الله، لأن التوبة مقتضية منه لتمام الندم. إن شاء الله. فالتوبة مقتضية منه لتمام الندم على ما فرط فيه في جنب الله. فإذا تاب الإنسان لا بد أن يفكر في ماضيه وأيامه ولياليه، كيف كان يصرفها وكيف كان يتجاوز حدود الله فيها. فالله جل جلاله يقول في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنكم تسرفون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والله جل جلاله يمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار. وقد قال جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فلهذا قال: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. هذا أمر آخر من أسباب النزاع والبغضاء، وهو تعدي الصلاحيات. فالناس المتعاونون على هذا المشروع الكبير والمشتركون في هذه الشركة الكبيرة التي هي إقامة شرع الله، لا بد أن يراعوا أنفسهم فيما بينهم، وأن يحققوا حقوقهم فيما بينهم. فلذلك لا بد أن يكون للقائد صلاحيات ليست للمقودين. فلهذا قال: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فلا بد أن نستسلم لذلك. ولهذا فمن اعترف بالفضل لمستحق الفضل فليس ذلك نقصا فيه هو، بل سيزيده رفعة. إذا اعترف لمن هو أفضل منه بفضله زاده ذلك رفعة. فالله أثنى على الأنصار باعترافهم بالجميل للمهاجرين، فقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لو يطيعكم في كثير من الأمر، أي من أموركم وشؤونكم، لعنتم، أي لشق ذلك عليكم، لأنه سيشرع لكم ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون، أي أولئك الذين انتفعوا بذلك التحبيب والتكريه هم الراشدون حين حققوا مراد الله وقصدوا مقاصد الشرع، فأحبوا ما أحب الله وكرهوا ما كره الله. أولئك هم الراشدون. لا يمكن أن ينالوا ذلك باختيارهم واجتهادهم، بل لا يمكن أن ينالوه إلا بفضل من الله ونعمة، فضل من الله ونعمة. ثم ذكر سببا آخر من أسباب الفحشاء والبغضاء، وهو الظلم والاعتداء. فالإنسان الذي يظلم الناس يؤدي بظلمه إلى حصول الشحناء والبغضاء بينهم، وهذا قد حرمه الله تعالى. فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فهنا تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين، أو هذا المقطع الكريم أمرين. الأمر الأول النهي عن الظلم والبغي أصلا، وبيان أن المؤمنين جميعا إخوة. والأمر الثاني هو العلاج، إذا حصل الظلم والبغي كيف نعالجه؟ لا نعالجه بمعالجة أهل الجاهلية والتعاون على الظلم والبغضاء بسبب أن هذا من قبيلة أنصره، أو بسبب أنه من أهل معرفة أنصره. لا، بل نصره هو أن يمنعه الإنسان من ظلمه. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنصر أخاك ظالما ومظلوما. قيل: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال تحجزه أو تمنعه عن ظلمه فإن ذلك نصره. إذا وجدته وهو ظالم لنفسه، آخذ لمال ليس له، غاش للمسلمين، آخذ للغلول من المال العام، ساع في ظلم أيا كان، فمنعته من ذلك وحلت بينه وبينه فقد نصرته. وهذا النصر هو النصر بمعيار الله ورسوله، ليس بمعيار الجاهلية. فأهل الجاهلية ينصرون من كان من قبيلتهم ولا يسألون عن السبب، لا يسألون هل هو ظالم أو مظلوم. ثم بعد ذلك ذكر الله أمرا آخر، وهو ما يقع بين الناس من الفخر والخيلاء بأنفسهم، وذلك يؤدي إلى السخرية، أن يسخر الرجال من رجال أو أن يسخر النساء من النساء. فقال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، أي رجال من رجال، عسى أن يكونوا خيرا منهم. فالأمر غيبي هو عند الله، ولا ندري من الناجي الذي يبيض الله وجهه وتبيض وجوههم وتسود وجوههم ويدخله الجنة، وبين الهالك الذي يسقط على وجهه من فوق الصراط في نار جهنم ويسود الله وجهه فلا يرى شيئا مما أمامه. فالمعايير الدنيوية غير معتبرة وهي زائلة بمجرد الموت. فإذا كان الإنسان لا يدري هل هو يوم القيامة ممن يأخذ كتابه بيمينه أو ممن يأخذ كتابه بشماله، فكيف يسخر من الآخرين وقد يكونون خيرا منه؟ قد يكون الإنسان في الدنيا مسكينا، قد يكون ضريرا، قد يكون مشلولا، قد يكون فقيرا، قد يكون أعمى، قد يكون أصم، لكنه عند الله كبير وفي ميزان الآخرة عظيم. يبيض الله وجهه ويعطيه كتابه بيمينه وينجيه على الصراط كالبرق الخاطف، ويرزقه مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد يكون الإنسان في الدنيا غنيا، وقد يكون مشهورا، وقد يكون عزيزا، وقد يكون مهيبا، وقد يكون مكينا في الدنيا، وقد يكون جميلا في خلقته، وقد يكون قويا بمعايير أهل الدنيا، لكن لا يساوي عند الله جناح بعوضة يوم القيامة. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل الضخم السمين يوم القيامة لا يساوي عند الله جناح بعوضة. فالميزان هو الميزان الأخروي، وهو ميزان القسط والعدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله جل جلاله أسرع الحاسبين، وهو يحاسب الناس جميعا ولا يحتاج إلى من يحصي ويعد. نحن الآن نزن بالموازين الدنيوية ونعدها بما لدينا من الكيلوات أو من الأطنان أو من غير ذلك، لكن حساب الله أسرع من ذلك. فالله أسرع الحاسبين، لا يحتاج إلى هذه المعايير، بل الأمور كلها معلومة لديه جل جلاله. فلذلك لا بد أن نتقيد بهذا الأمر، لا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، هذا عند الله. قد بين الإخوة أن الوقت انتهى ولم نأتي على ما كنا نريد الإتيان عليه من هذه السورة الكريمة، وفيها كثير من الفوائد التي نحتاج إليها في كل شؤوننا، وعسى أن نكمل إن شاء الله مرة أخرى أو أن تجدنا ذلك في وقت آخر.